أهلا بك يا بني في رحاب العلم والمعرفة. اليوم سنغوص في عالم تتشابك فيه التكنولوجيا مع الطبيعة لنكتشف كيف يحدث الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية في فهمنا للطقس والتنبؤ به. إنها قفزة نوعية لم يشهدها هذا المجال من قبل.
هذا يبدو مثيرا للاهتمام يا معلمي. ثورة؟ وما الذي يجعل الذكاء الاصطناعي بهذه الأهمية في مجال الأرصاد الجوية؟
سؤال جوهري يا بني. تخيل أن لديك كمية هائلة من قطع الأحجية المبعثرة بالملايين بل بالمليارات. الطرق التقليدية كانت كمن يحاول تركيب هذه الأحجية قطعة بقطعة، وهذا يستغرق وقتاً وجهداً وتكلفة باهظة. الذكاء الاصطناعي هنا أشبه بقدرة خارقة على مسح جميع القطع مرة واحدة والتعرف على الأنماط بينها وتركيب الصورة النهائية بدقة مذهلة وفي وقت قياسي. هو قادر على تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعات فائقة، وهذا ما يسمح للعلماء بإنتاج تنبؤات أكثر دقة، ليس هذا فحسب، بل بتكلفة أقل وزمن أقصر بكثير. وقد تصل دقة هذه التنبؤات إلى 99% تقريباً في بعض التطبيقات، وهذا رقم مذهل.
99%؟ هذا قريب من الكمال، ولكن كيف يعمل الذكاء الاصطناعي ليحقق هذه الدقة العالية والسرعة الفائقة؟ ما هو الفارق الجوهري بينه وبين الطرق التقليدية التي ذكرتها؟
جميل جداً أنك تسأل عن الآلية، فهذا هو مفتاح الفهم. الطرق التقليدية كانت تعتمد بشكل كبير على ما يسمى بالنماذج الفيزيائية الرياضية. تخيل أننا نحاول وصف حركة كل ذرة وجزيء في الغلاف الجوي بمعادلات معقدة جداً، وهذه المعادلات تجرى عمليات حسابية ضخمة لها على أجهزة حواسيب فائقة، ما تعرف بالسوبر كمبيوتر، وهذه العمليات قد تستغرق ساعات طويلة جداً لإنتاج توقع واحد. أما الذكاء الاصطناعي فهو يتبع منهجاً مختلفاً تماماً، يمكن تبسيطه في 3 خطوات رئيسية.
وما هي هذه الخطوات يا معلمي؟
الخطوة الأولى هي التعلم من البيانات التاريخية. تخيل أنك تريد أن تتعلم كيف تطبخ، لن تبدأ من الصفر، بل ستدرس مئات وآلاف الوصفات وتجارب الطهاة السابقين وما نجح وما لم ينجح. الذكاء الاصطناعي يفعل الشيء نفسه بالضبط، لكن مع بيانات الطقس. تدرب نماذجه على كميات ضخمة جداً من البيانات الجوية السابقة. نتحدث هنا عن صور الأقمار الصناعية الملتقطة على مدى عقود، وقراءة المحطات الأرضية المنتشرة في كل مكان، وقياسات الضغط الجوي، ودرجة الحرارة، وسرعة الرياح، والرطوبة، وغيرها الكثير. كل هذه البيانات تغذي النموذج ليتعلم منها.
إذن هو يجمع كل هذه المعلومات ليحللها، ولكن كيف ينتقل من مجرد جمع البيانات إلى التنبؤ؟
هذا يقودنا إلى الخطوة الثانية، وهي التعرف على الأنماط. بعد أن يتغذى المنموذج بكل هذه البيانات التاريخية، يبدأ في فهم العلاقة بين الأسباب والنتائج. هو لا يحل المعادلات الفيزيائية مباشرة، بل يتعلم الربط بين الأنماط المختلفة في البيانات والظواهر الجوية الناتجة عنها. مثلاً، يتعلم أن شكلاً معيناً من السحب المصاحبة لانخفاض معين في الضغط الجوي وارتفاع في الرطوبة، غالباً ما يؤدي إلى عاصفة رعدية قوية. هو يبني لنفسه خريطة ذهنية معقدة للعلاقات المتشابكة في الغلاف الجوي، تماماً كما يتعلم الطبيب ربط أعراض معينة بمرض مفدد. هو لا يحتاج لفهم كل تفصيل فيسيولوجي، بل يتعرف على النمط الكلي.
فهمت. إذن هو يرى الصورة الكبيرة من خلال الأنماط المتكررة. وماذا بعد أن يتعرف على هذه الأنماط؟ كيف يستخدمها؟
هذه هي الخطوة الثالثة والأخيرة، وهي التنبؤ. بمجرد أن يكمل النموذج تدريبه ويتعلم هذه الأنماط والعلاقات، يصبح جاهزاً للعمل. عندما تأتيه بيانات جوية حالية جديدة، سواء من أقمار صناعية أو محطات أرضية في الوقت الفعلي، يقوم بتحليلها فوراً. وبناءً على ما تعلمه من الأنماط التاريخية، يمكنه أن يتوقع بدقة فائقة كيف ستتطور هذه الأحوال الجوية خلال الساعات أو الأيام القادمة، وربما حتى الأسابيع. إنه يستشرف المستقبل بذكاء مستفيداً من دروس الماضي.
هذا مدهش حقاً، أنظمة تتعلم من الماضي لتتنبأ بالمستقبل. هل يمكن أن تعطيني أمثلة على هذه التطبيقات في الواقع؟ ما هي أبرز النماذج التي تستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم؟
بكل تأكيد يا بني، العالم مليء اليوم بنماذج وتطبيقات رائدة تستخدم الذكاء الاصطناعي. لنأخذ بعض الأمثلة البارزة. هناك AirDark Weather، وهو نظام شامل طورته جامعة كامبريدج ومعهد إيلان تورينغ. ميزته الرئيسية أنه يعيد تعريف التوقع الجوي بسرعته الفائقة، حيث يمكنه إنجاز توقعات في دقائق معدودة بدلاً من ساعات. والأروع أنه يمكن تشغيله على حاسوب مكتبي عادي، ليس على سوبر كمبيوتر عملاق.
على حاسوب مكتبي عادي؟ هذا يغير قواعد اللعبة تماماً. وماذا عن الشركات الكبرى مثل جوجل؟ هل لها إسهامات في هذا المجال؟
بالتأكيد، جوجل ريسيرش طورت نموذجاً يدعى Neural GCM.
هذا النموذج هجين يجمع بين قوة الفيزياء التقليدية في فهم القوانين الأساسية للغلاف الجوي وبين مرونة وقدرة الشبكات العصبية للذكاء الاصطناعي. ميزته أنه يحاكي بدقة عالية جداً ظواهر مثل هطول الأمطار على المدى الطويل والظواهر الجوية المتطرفة مثل العواصف الشديدة أو فترات الجفاف.
إذن هو يجمع بين القديم والجديد ليخرج بنتيجة أفضل. هل هناك أنظمة عالمية تستفيد من هذه التقنيات؟
نعم، هناك AIFS من المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى ECMWF. هذا النظام يعتمد على ما يسمى بالرسوم البيانية العصبية ويقدم توقعات عالمية بكفاءة عالية جداً. والجزء الأهم هنا أنه يستخدم طاقة أقل بمقدار 1000 مرة من النماذج التقليدية. تخيل هذا التوفير الهائل في الطاقة.
1000 مرة أقل؟ هذا رقم ضخم ويشير إلى كفاءة بيئية لا تصدق. هل هناك تطبيقات أخرى تركز على المستخدم النهائي أو قطاعات معينة؟
بالفعل، الصين من خلال إدارة الأرصاد الجوية لديها طورت نظاماً ذكياً اسمه فينغهي. هذا النظام ليس مجرد توقعات، بل هو نظام ذكي يفهم الأسئلة ويقدم إجابات مخصصة ونصائح دقيقة حول المخاطر الجوية لقطاعات محددة مثل النقل والسياحة والطاقة. إنه أشبه بمستشار جوي شخصي لكل قطاع. وهناك أيضاً نموذج HRRRCAST من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية NOAA، والذي يحلل بيانات 3 سنوات لإنتاج توقعات سريعة ودقيقة للعواصف بكفاءة حاسوبية أعلى ب100 إلى 1000 مرة. كما أن لديهم أنظمة AIGFS وAIGEFS، وهي أنظمة تنبؤ عالمية توفر توجيهاً محسناً لمسارات الأعاصير المدارية، وهذا حيوي جداً لإنقاذ الأرواح والممتلكات. وحتى الشركات الخاصة مثل DTN تتعاون مع NVIDIA وAWS في أنظمة لتحسين توقعات مسارات الأعاصير، وتستطيع تشغيل تنبؤ واحد في ثوان معدودة.
كل هذه النماذج تركز على التنبؤات المستقبلية. ماذا عن الاستفادة من البيانات التاريخية غير التنبؤ؟ هل الذكاء الاصطناعي دور في ذلك؟
سؤال رائع، يقودنا إلى تطبيق آخر مهم جداً، وهو تحليل البيانات التاريخية. تخيل أن لدينا كنوزاً من البيانات القديمة، لكنها مكتوبة بلغة لم يعد أحد يفهمها، أو بتنسيق لا يمكن للحواسيب الحديثة قراءته. هذا ما حدث مع مشروع كاميوازا. لقد استخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل مجموعة بيانات جوية ضخمة بحجم 1,300,000,000 سجل من تنسيق غير قابل للقراءة إلى تنسيق حديث.
هذا يبدو وكأنه ترجمة ضخمة لتاريخ الطقس. وكم استغرق هذا العمل؟
هذا هو الجزء المدهش. ما كان سيستغرق فريقاً من الخبراء البشريين أكثر من عام كامل لإنجازه، أنجزه الذكاء الاصطناعي في أسابيع قليلة فقط. هذا العمل الهائل سمح بعد ذلك بتحليل التغيرات في الضغط الجوي على مدى 90 عاماً، مما يقدم لنا رؤى قيمة جداً حول المناخ والظواهر طويلة الأمد. إنها مثل فتح صندوق أسود للماضي، يكشف لنا أسراراً لم نكن نعرفها لولا الذكاء الاصطناعي.
هذا يوضح أهمية الذكاء الاصطناعي في فهم ماضينا المناخي. وماذا عن المستقبل القريب جداً، مثل أنظمة الإنذار المبكر؟ هل يساهم الذكاء الاصطناعي في ذلك أيضاً؟
بالتأكيد، وهذا أحد أهم تطبيقاته، فهو يتعلق بإنقاذ الأرواح. لنأخذ نظام NOAA للتيارات الهابطة كمثال. هذا النظام يحلل إشارات الرادار لاكتشاف العواصف الخطيرة والرياح الهابطة قبل 20 إلى 30 دقيقة من حدوثها. تخيل أنك تستطيع الحصول على تحذير مبكر قبل وصول عاصفة مدمرة، وقد ارتفعت دقة التحذير بفضله بنسبة 40%، والهدف هو الوصول إلى دقة 90% قبل 45 دقيقة بحلول عام 2026.
هذا تحسن كبير يمكن أن ينقذ حياة الكثيرين. هل هناك أنظمة أخرى توفر دقة محلية أعلى؟
نعم، هناك نظام ماكس بلانك الذي يجمع بين بيانات الأقمار الصناعية المتطورة والذكاء الاصطناعي لتوليد توقعات فائقة الدقة قد تصل دقتها إلى 20 متراً. هذا المستوى من الدقة يسمح بتحديد تأثيرات الطقس على مجتمعات محددة جداً أو حتى أحياء بعينها، مما يساعد في توجيه جهود الإغاثة والاستعداد بشكل أكثر فعالية.
20 متراً، هذا دقيق جداً لدرجة لا أصدقها. بعد كل هذه الأمثلة أستطيع أن أرى الفوائد المتعددة، ولكن هل يمكن أن تلخص لي معلمي لماذا أصبح الذكاء الاصطناعي لاغناً عنه في مجال الطقس؟ ما هي الفوائد الأساسية التي يقدمها؟
تلخيص ممتاز يا بني، هذا هو صلب الموضوع. هناك عدة أسباب تجعل الذكاء الاصطناعي محط أنظار العالم في هذا المجال. أولاً، السرعة الفائقة. ما كان يحتاج ساعات طويلة على حواسيب عملاقة باهظة الثمن يمكن إنجازه الآن في دقائق معدودة على جهاز عادي، وهذا يفتح آفاق جديدة للمراقبة المستمرة والتنبؤ الفوري.
السرعة واضحة جداً، وماذا عن الدقة؟
ثانياً، الدقة المتزايدة. الذكاء الاصطناعي يتفوق بشكل ملحوظ في محاكاة الظواهر الجوية المعقدة جداً، مثل شدة هطول الأمطار وتوقيتها بالضبط. هذه التفاصيل الدقيقة كانت تحدياً كبيراً للطرق التقليدية، ولكن الذكاء الاصطناعي بقدرته على تعلم الأنماط المعقدة يتجاوز هذا التحدي.
وهل هناك فوائد أخرى تتعلق بالجوانب العملية مثل التكلفة أو البيئة؟
بالتأكيد. ثالثاً، كفاءة الطاقة. كما ذكرنا سابقاً، مع أنظمة مثل AIFS تستهلك هذه التقنيات طاقة أقل بمقدار 1000 مرة مقارنة بالنماذج التقليدية، مما يجعلها صديقة للبيئة بشكل كبير ويقلل من بصمتها الكربونية. رابعاً، التكلفة المنخفضة. تخيل أن تشغيل توقعات جوية دقيقة يمكن أن يكلف أقل من $1. هذا الأمر له تأثير بالغ الأهمية على الدول الفقيرة والمناطق النائية التي لم تكن تستطيع تحمل تكاليف أنظمة الأرصان الجوية المعقدة والتقليدية. الذكاء الاصطناعي هنا يحقق ديمقراطية للتنبؤات الجوية.
هذا يعني أن فوائدها تمتد لتشمل جوانب اجتماعية واقتصادية أيضاً. وماذا عن مرونة الاستخدام؟
هذا يقودنا إلى الفائدة الخامسة والأخيرة، وهي المرونة العالية. يمكن تخصيص نماذج الذكاء